الفصل الثامن، الركض في مضمار السباق. ناقشنا في الفصل السابق موضوع الثبات والحاجة الماسة للاحتمال كونه أحد المكونات الأساسية للإيمان والإثمار، وفي هذا الفصل سنعيد التأكيد على أهمية الثبات والاحتمال. إن كاتب سفر العبرانيين أعطى تحذيرات جادة لجميع المؤمنين ألا وهي: أولا، نحن في سباق طويل وعلينا التحلي بالثبات والصبر. ثانيا، نحن في خطر كبير إن استسلمنا أو لم نكمل هذا السباق. ثالثا، إن أكملنا السباق حتى النهاية فهناك جائزة عظيمة في انتظارنا. بكلمات أخرى، ينبغي عليك إما أن تنمو أو أن تموت. إن رسالة العبرانيين والإصحاح السادس تناقش الانتقال من المبادئ الأولية للمسيح إلى طريق آخر، وهو ميراث الوعود الإلهية بواسطة الإيمان والصبر والثبات. وهذا الإصحاح أيضا يقول بأنه إن لم نثبت حتى النهاية فربما سيكون مصيرنا السقوط، وبذلك نشهر ابن الله. وبالرغم من أنه لا يمكنني تفسير كل ما كان في ذهن الكاتب، إلا أنني أرى بأنه يتكلم بجدية وصراحة تامة. إن الإصحاح الثاني عشر من رسالة العبرانيين يتكلم بوضوح وصراحة أكثر بخصوص هذا التحذير. لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني عشر والعداد الأول والثاني: ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجز به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع إنه طلبها بدموع. رسالة العبرانيين الإصحاح الثاني عشر والعداد الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. أشعر بأن السبب وراء الإشارة إلى ذكر عيسو في هذا الإصحاح، وذلك لأنه شديد الصلة بحياتنا نحن أيضا. لقد كان لعيسو ميراثا ينتظره، ونحن أيضا يوجد لدينا ميراثا ينتظرنا. وكما تم الإشارة في الإصحاحين الأولين، فنحن وارثون لحياة الله الفضلة بواسطة الإيمان ووعود الله التي تنمو كبدار في قلوبنا. ولنحترس هنا، فهناك أوقات للامتحان وأخرى للمحن تتوسط الفترة ما بين الزرع البدار والإثمار، وهذه الحقبة الزمنية تسمى بالسباق. كان لسان حال شهوة عيسو الجسدية هو من يهتم بالوعود والميراث، فإن جسدي يحتاج للطعام الآن. إن لم نكن حذرين فيمكن أن نخطئ لله بقولنا له: لقد تعبت من هذا الألم، لقد تعبت من الانتظار، لا يمكنني احتمال هذا الضغط أكثر من هذا، وأنا أستسلم. إن هذا النوع من الإيمان لا يعمل، وإن موقف الاستسلام هو شبيه بموقف عيسو وهو يأكل لقمة الطعام ليطعم أنانيته ورغبته وشهوته الجسدية فقط. من الطريف أيضا أن نلاحظ بأن عيسو لم يحصل حتى على نوع الحساء الذي طلبه، ونلاحظ في الآيات المذكورة بأن عيسو طلب حساء أحمر، لحم أحمر اللون، إلا أن يعقوب احتال عليه وأعطاه طبيخ عدس. لم يفقد عيسو ميراثه فقط، بل حتى أن شهوته وطبيعته الجسدية لم تشبع أيضا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال عيسو: هأنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرون والأعداد الثلاثون والثاني والثلاثون والرابع والثلاثون. في ضوء ما تم ذكره في العهد القديم وكما أنذرني يسوع فإن كل بكر ذكر له حق الامتياز بأن يكون كاهنا وملكا على جميع الباقين، وهو يحمل امتياز الكهنوت والملوكية. لقد خسر عيسو هذا الامتياز، وبإمكاننا نحن أيضا أن نخسر كهنوتنا وملوكيتنا ما لم نكن حذرين ومصممين على إنهاء السباق بثبات حتى النهاية. تحذير: لم يكن بإمكان عيسو أن يتوب بعد حدوث هذه الحادثة، أي تنازله عن بكوريته، وهذا تنبيه واضح لنا بأن مثل هذا النوع من السلوكيات يقود في النهاية إلى المرارة والألم الشديدين. لقد حذرنا الله لكما نعتمد على نعمته هو فقط لئلا نجرب بنفس النوع من الألم والمرارة. رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والأعداد من 12 لغاية العدد 15. النسخة المسموعة من الكتاب المقدس تقول الآتي: عدد 12: لذلك قوموا ونشطوا الأيادي المسترخية والضعيفة والركب المشلولة والمتمايلة والمخلوعة. عدد 13: واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. عدد 14: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. عدد 15: ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. وبينما نركض نحن في هذا السباق، فهناك بعض الأوقات التي يبدو لنا خلالها بأن أيادينا وركبنا الروحية هزيلة وضعيفة ومتقلقلة، مما يجعلنا نشعر أحيانا بالرغبة في الاستسلام. وإن هذا الشاهد الكتابي يخبرنا بأنه علينا أن نفعل شيء ما، ووظيفتنا هي أن نصمم على الثبات وأن نصنع ونمهد لأقدامنا مسالك مستقيمة لكي لا تتفكك أعضاءنا الروحية بل بالحري تشفى، وذلك سيضمن تدفق نعمة الله في حياتنا. لماذا نشعر بأن أعضاءنا الروحية على وشك أن تصبح مفككة؟ نعم، إنه تأديب الله. انظر إلى الآيات في رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والتي تسبق التحذير بخصوص أعضائنا ومفاصلنا الروحية: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والعدد 9. إن الله يسعى لأن يأخذنا في طريق يستطيع من خلاله أن يباركنا، وقد نحتاج لإجراء بعض التعديلات التي من شأنها أن تبقينا خارج نطاق الروتين وبعيدا عن الصخور لكي نبقى في طرق سهلة. وقد نحتاج أيضا إلى بعض التغييرات في شخصياتنا، وقد تكون هذه التغييرات عبارة عن فعل أمور مثل الغفران، العطاء، وأن نكون صادقين مع حكوماتنا الأرضية في بعض الالتزامات، رد الديون أو دفع الفواتير، التخلي عن فكر أو صنم معين في حياتنا، أو تغيير اتجاهاتنا في طرقنا الاجتماعية أو المهنية إلى آخره. كيف يمكننا أن نصنع مسالك مستقيمة وسهلة؟ وكيف نؤمن نعمة الله التي لنا؟ بالطبع لا يتم ذلك من خلال مجهوداتنا الذاتية، فمجهوداتنا الشخصية ليست ضمانا لنا لعمل نعمة الله. هنا سنعرف كيف يتم هذا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، مزمور 119 العدد 105. لأنك قلت: أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. مزمور 91 والأعداد 9 لغاية العدد 12. إن الاستمرار في شركة مع كلمة الله بواسطة الروح القدس سيجعل طرقنا مستقيمة وسهلة بصورة دائمة. في سفر الأمثال الإصحاح 3 والأعداد 5 و6 يقول أيضا بأننا إذا كنا مع الرب في علاقة حميمة وعرفناه في كل طرقنا فهو سيقوم سبلنا. سنلاحظ هنا في بعض الأمثلة الحية لأناس استسلموا ولم يكملوا السباق، وعادة ما تأتي بمتاعب كثيرة أو متع كثيرة. المثال رقم 1: متاعب كثيرة. أعرف رجلا من هذا النوع استسلم ولم يكن خاضعا بالكامل لله، لذلك لم يكن بإمكانه أن يؤمن بأن الإيمان فعال حقا، فحدث ضيق واضطهاد وجاء الشيطان وسرق الكلمة كما هو مكتوب في بشارة مرقس الإصحاح الرابع والعدد 17. ولكن ليس لهم أصل في ذواتهم بل هم إلى حين، فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة فللوقت يعثرون. النتيجة كانت بأن هذا الشخص أصبح باردا روحيا وكان بعيدا عن الله وأمور الله ومن ضمنها الكنيسة، وانتهى به الأمر بالارتباط بشخص يحد من قدرته على مواصلة مسيرته الروحية مع الله. وبعد مرور السنين عديدة تاب ورجع بطريقة مذهلة. إن مثل هذا الشخص الثمين سيذهب إلى السماء، ولكن حياته ستكون محدودة هنا على الأرض. المثال رقم 2، محبة أشياء ومتع هذا العالم. هذا المثال ينطبق على زوجين بدأت رحلة حياتهما مع الرب وسعوا لخدمته، ولكن شبعهما ومتعتهما الحقيقيتين كانتا في أمور ومتع هذا العالم، وكانوا يحضرون اجتماعات الكنيسة التي كانت تؤمن بعمل الروح القدس، ولكنني رأيتهم يرفضون عمل الروح القدس. لقد تمردا وارتكبوا خيانة ضد بعض الأشخاص المكرسين لله، وبالفعل ارتدا، ولقد فقدت الاتصال بهم منذ فترة، ولكنني أظن بأنهما ليسا على ما يرام الآن. في بشارة لوقا الإصحاح 17 وبداية من العدد 26 كان يسوع يحذر من التركيز على الأشياء مثل الزواج والأكل والشرب، بالرغم من أنها نشاطات طبيعية وليست خطأ بحد ذاتها، ولكن الخطأ الكبير هو الانهماك بها كليا. هؤلاء هم الذين زرعوا بين الشوكي، هؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة وهموم هذا العالم وغرور الغنى والشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. بشارة مرقس الإصحاح الرابع والعدد 18 و19. المثال الثالث، ثمار المرارة. أعرف فريقا مكونا من 12 إلى 15 فردا قاموا بتدمير الكنيسة بسبب سلوكياتهم وأفعالهم التي لم تكن متوافقة مع إرادة الله، وبدأت الكنيسة بالنمو من جديد عندما قررت الطائفة مع الراعي غلق الكنيسة في وجه هذا الفريق، وهذا الشيء أغضب هذا الفريق من الناس، ومن الواضح جدا بأنهم امتلأوا غيظا ومرارة، وقد حاولوا تدمير الكنيسة من جديد من خلال استيلائهم على المنبر وقيامهم بخدمة التسبيح والترنيم من غير أن يدعوهم أحد لعمل ذلك، ووقفوا في الممشى وتظاهروا بأنهم يتنبؤون مقاطعين راعي الكنيسة أثناء كلامه، وفي النهاية قامت الكنيسة بطردهم نهائيا، وبالفعل تم استدعاء مدير الشرطة ورفع دعوى قضائية في المحكمة. وفي وقت ما من تاريخ حياتهم توقفوا عن السباق مثل عيسو، إذ أكلوا من نفس طبق الحساء الذي أكله عيسو وامتلأ من المرارة. حسنا، دعونا الآن نركز بأنظارنا على المكافأة. كما قال كتاب رسالة العبرانيين، ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل، ومختصة بالخلاص وإن كنا نتكلم هكذا. رسالة العبرانيين الإصحاح 6 والعدد 9. السعي في المضمار لأجل الفوز بالإكليل. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، وأما أولئك فلكي يأخذ إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلنا لا يفنى. رسالة كورنثس الأولى الإصحاح 9 والعدد 25. ولأنك حفظت كلمتي وصبرت فسأحفظك أنا أيضا من ساعة التجربة التي ستأتي على العالم أجمع لتجرب الساكنين على الأرض. إني آتي سريعا فتمسك بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سفر الرؤيا الإصحاح 3 والعدد 10 و11. إن الآيات السابقة التي أعطيت إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذه الكنيسة تمثل أولئك المؤمنين الذين وجدوا بلا عيب أمام المسيح ولم يتم تعيينهم للاستشهاد كما هو الحال مع الكنيسة في سمرنا. يجب أن تكون غلبتهم من أجل الإكليل والمكافأة والسلطان. لاحظ بأن المسيح حذرهم قائلا بأنه عليهم أن يفوزوا بالإكليلة، وإن لم يثبتوا فسيخسرونه. ترى ماذا سيكون الإكليل؟ إن الإكليل هو المكافأة، إن الإكليل يمثل السلطان والملك، فعندما نكمل السباق فسنحصل على السلطان الروحي، ونستطيع القول بأن إنهاء السباق هو ما نسميه الغلبة. وخلال هذا الوقت من الثبات والصبر، فإن الله يكون قد هزم الحصون الروحية واللعنات التي تؤثر في حياتنا. وقد تكون لعنة تصيب الأجيال ليس من المفترض أن يعاني منها أولادنا، وقد تكون أيضا لعنة لمجموعة من الناس الذين سيتحررون نتيجة لسماعهم الإنجيل بعيون وآذان مفتوحة. سلطان على ماذا؟ إن المثل المذكور في بشارة لوقا الإصحاح 19 بخصوص الإنسان النبيل الذي أودع عبيده وزنات ثم رجع لتقييم إدارتهم يلقي لنا الضوء على قلب المسيح بخصوص هذا الموضوع، الركض في المضمار من أجل الحصول على الإكليل. فقال: ذهب إنسان نبيل إلى بلد بعيد ليتسلم له ملكا ثم يعود، فاستدعى عبيده العشرة وأودعهم 10 وزنات وقال لهم: تاجروا إلى أن أعود. بشارة لوقا الإصحاح 19 والعداد 12 و13، النسخة الدولية الجديدة NIV. فقال له: حسنا فعلت أيها العبد الصالح، فلأنك كنت أمينا فيما هو قليل فكن واليا على 10 مدن. بشارة لوقا الإصحاح 19 والعدد 17، النسخة الدولية الجديدة NIV. ما هي المدينة؟ إن كلمة مدينة في اليونانية مشتقة من كلمات معناها أن تكون أسيرا في مكان ميلادك المحلي، والذي يمثل مكان الحرب، مكان النزاع والاختلافات والشقاق، المدينة التي مكث فيها الشخص قبل الولادة الجديدة. إن الله يريد أن ينتقل بنا من المدينة التي ولدنا بها بالطبيعة إلى مدينته هو، مدينة الله، أورشليم الجديدة، ملكوت الله، وإنه يفعل ذلك من خلال شخص بإمكانه أن يغلب لأجلنا، من خلال شخص يركض في السباق لأجلنا، وذلك من أجل أن يفوزون بالسلطان الروحي لأجل تحريرنا نحن. وهذا ينطبق مع ما جاء في رسالة كولوسي الإصحاح 1 والعدد 24، إذ يقول: الذي الآن أفرح في ألامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. أكثر منا جميعا نحتاج أن نفهم بأن هذا الإكليل لديه الكثير من الأمور الداخلية التي يمكنه أن يفعلها أكثر بكثير من رغباتنا الشخصية ومشاعرنا الطيبة. إن الفوائد الكامنة في ذهن الله والملكوت هي عظيمة، وينبغي أن تعطي لنا إحساسا قويا بالمسؤولية، لأنها السباق برغم كل ما نشعر به. رسالة فيليبي الإصحاح 4 والعدد 1 كانت إحدى مدن الرسول بولس. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، أي الناس الذين في مدينة فيليبي، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. رسالة فيليبي الإصحاح 4 والعدد 1. نحن نقف ضد خداع الشيطان، ونثبت بصبر وننهي السباق بينما تنمو بدار الإيمان داخل قلوبنا. وإن نهاية ذلك الإيمان ليس فقط خلاص أرواحنا كما ناقشنا في الفصل السابق، بل يسدد لنا أيضا ما نرجوه من الله في هذه الحياة، وقد يكون شفاء جسديا أو أمورا مادية أو أبناء مثمرين أو شفاء لزيجاتنا إلى آخره. الآن وبعدما شاهدت المكافأة، ماذا بخصوص السباق؟ السباق هو ذلك الجزء من حياتنا الذي لابد لنا خلاله أن نتحمل المشقات بينما نثبت على كلمة الله لأجل شيء ائتمننا الله عليه من خلال كلمته لنا. لقد زرعت البذار في قلوبنا عندما تكلم الله، والآن فالسباق هو الفترة ما بين نمو تلك البذار والإثمار، والالتصاق بالرب خلال هذه الفترة هو ما يسمى بالسباق. ولن نستسلم في السباق مهما جاءتنا أفكار أو أحاسيس سلبية، فالسباق طويل كالماراثون وليس سباقا قصيرا. تخبرنا رسالة العبرانيين الإصحاح 22 والعدد 22 23 24 بأننا قد أتينا، والفعل أتينا هنا هو فعل ماضي، إلى قوة ملكوت الله، إلى يسوع المسيح وقوة دمه، وهذا يعطينا ثقة والإيمان بأنه إن بقينا في علاقة حميمة وقريبة مع يسوع دائما دون أن نتركه فإننا سنفوز. لقد فاز يسوع، وكل ما نحتاج للقيام به هو أن نتمسك به لفترة طويلة وكافية لحين ظهور نصرته في حياتنا أيضا. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والعداد 22 23 24. إن هذا الجزء من رسالة العبرانيين يدل على أن الله قد أعطانا القوة اللازمة لإنهاء هذا السباق. لدينا معمودية الروح القدس، الصليب، يسوع شفيعنا، الملائكة، والعديد من مظاهر القوة والقدرة، ومن ضمنها التحرير. إن يسوع هو محور تركيزنا ونظرنا في الوقت الحاضر، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والعدد 2. إن كلمة ناظرين تعني أن نحول أنظارنا من الأشياء الأخرى ونركزها على شيء معين. المعمودية بالروح القدس. نحتاج إلى شخص الله وقوته لكي نتغلب على أعدائنا الروحيين. يدعى الروح القدس أيضا بالمعزي، والتي تعني باليونانية باراكليتوس، شخص يستدعى للمثول أمام القضاء، شخص يدعى ليقف بجانب شخص ما، شخص يتبنى شخصا آخر، شخص مدعو لمساعدة شخص ما، شخص يدافع عن قضية شخص آخر أمام القضاء، شخص يترافع أمام القضاء لأجل شخص آخر، محامي الدفاع، مساعد قانوني، محامي، شخص يجيب عن تهمة شخص آخر شفيع. كان الباراكليتوس في سباقات كالماراثون الطويلة التي كانت تجرى في اليونان منذ القدم هو الصديق المرافق للشخص العداء، والذي كان يبدأ بالركض بجانب العداء أثناء بضعة أميال النهائية كمشجع له، وهو يشجعه أيضا بالكلام، بالإضافة إلى أنه يتزامن مع خطواته ليحفظ ذهنه من آلام السباق التي اجتاز فيها العداء. وكذلك الحال مع الروح القدس، فهو يكون بجانبنا أثناء فترة سباقنا كشفيع ومعزي ومشجع، وكذلك كمحامي. الصليب. إن دم العهد الجديد يذكرنا بأننا قد صلبنا مع المسيح، ومع ذلك فإن المسيح يحيي حياته الآن من خلالنا بالتبادل والاستبدال. من خلال الصليب والروح القدس نستطيع أن نتخلص من الأحمال الثقيلة، وأن نتوب عن الخطيئة، وأن نطرح جانبا الطبيعة البشرية الساقطة ونكمل السباق. ولكن هذا يتطلب علاقة حميمة مع الله، ويتطلب أيضا توبة صادقة وحقيقية من الخطايا والطبيعة البشرية، وتتطلب أيضا الوقوف ضد الشيطان بكلمة الله الموضوعة في شفاهنا. إن الظروف والعالم الشيطاني سيحاولان دائما أن يعيقانك ويقنعانك بالتوقف والانسحاب من السباق، ولكن تذكر هذا، فمع الله يمكنك الفوز إن لم تستسلم. التحرير. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والعدد 27. أن رسالة العبرانيين والإصحاح 13 ترينا بعض الأمور التي تمكننا من الثبات في السباق. لقد أنهى بولس السباق. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح 4 والعدد 7. ليست بداية السباق هي المرحلة المؤلمة منه، ولا حتى المرحلة التي تليها من الاستمرارية، ولكن ما يؤلم حقا في السباق هو عندما يكون الهدف على مرأى البصر. إن مرحلة القدوم إلى مشارف الهدف هي المرحلة التي يبدأ فيها الشعور بالألم والشعور بالتوتر والإقدام والشجاعة، وفيها تبدأ العضلات بالإجهاد الشديد الذي يكون تقريبا خارج نطاق تحمل الجسم البشري وقد تصل إلى درجة الانهيار تقريبا، مقتبسة من دعوة الله الجزء الرابع بالقرب من الهدف في 13 فبراير. والآن وأنت على مشارف نهاية السباق والهدف على مرأة منك، فأنت تحتاج أن تصرخ إلي. لا يمكنك أن ترى التوتر ومصدر الألم في الأيام القليلة الماضية حينما يقرب السباق من النهاية. تشجع تشجع، انتبه لصوت تشجيعي لك، وتذكر بأنني بجانبك أدفعك نحو النصرة والفوز. إن أكثر الأحداث مأساوية والتي سجلت في سجلات السماء هي لأولئك الذين خاضوا السباق بشكل جيد وبقلوب متشجعة وقوية لغاية وصولهم إلى مرأى الهدف ومشارف نهاية السباق، وفي النهاية فشلوا. إن جند السماء سقطوا ولم يعرفوا كم كانوا قريبين جدا من الانتصار. قصة فلورنس تشادويك. أتذكر بينما كنت أشاهد التلفاز في سنة 1952 شهدت محاولة السباحة الشهيرة فلورنس تشادويك لتحطيم الرقم القياسي للسباحة عبر قناة كاتلينا في جنوب كاليفورنيا. في سنة 1952 كانت فلورنس أول امرأة حاولت السباحة لمسافة 26 ميلا ما بين جزيرة كاتالينا وساحة ولاية كاليفورنيا. وعندما بدأت هذه الرحلة التاريخية فقد كانت محاطة بالقوارب الصغيرة التي كانت تراقب أسماك القرش، والتي كانت على أتم الاستعداد لمساعدتها في حال تعرضها لأي إصابات أو الإرهاق الشديد. وهكذا استمر الحال ساعة بعد ساعة، ولكن بعد مرور 15 ساعة حل ضباب كثيف جدا، وبدأت فلورنس تشك في قدرتها على التواصل. وقد قالت لأمها التي كانت في إحدى القوارب الصغيرة المساعدة بأنها لا تعتقد بأنها قادرة على الاستمرار. وقد استمرت في السباحة لساعة إضافية أخرى قبل طلبها الانسحاب. وبينما كانت جالسة في القارب تبين بأنها توقفت عن السباحة على بعد ميل واحد فقط من ساحل كاليفورنيا، أي الجهة التي كانت تقصدها. ولقد أوضحت فلورنس سبب انسحابها من السباق لكون الضباب كثيفا جدا، مما جعلها غير قادرة على رؤية الساحل، إذ لم يكن بإمكانها رؤية هدفها. وبعد شهرين فقد عادت فلورنس لمعاودة مهمتها الشاقة من جديد، ولكن هذه المرة كانت مختلفة تماما عن المرة الأولى. لقد سبحت من جزيرة كاتالينا إلى ساحل كاليفورنيا مباشرة لمسافة 26 ميلا، ولقد حل نفس الضباب الكثيف، ولكن فلورنس لم تتوقف لأنها قالت بأنها قد حفظت وأبقت على صورة الساحل في ذهنها. إن فلورنس لم تضع طريق الساحل، وذلك لأنها وضعت تركيزها على صورة الساحل التي كانت في ذهنها، وبهذه الطريقة أمكنها الوصول إلى هدفها النهائي.